طيب تفضل.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وانفعنا بعلومه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك. فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب: باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أنواع كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عندما فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا في سياق الرد على من ذكروا بأن المشركين إنما كفروا لأنهم كذبوا بالبعث وكذبوا الرسول وكذبوا بالقرآن وعبدوا الأصنام، وأنهم إنما كفروا لأجل هذا. ونحن نؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام ونؤمن بالقرآن ونصدق بالبعث والملائكة، فكيف تجعلوننا كأولئك المشركين؟ فذكر الشيخ رحمه الله: إذا كان الأولون إنما كفروا لأنهم جمعوا بين تكذيب القرآن وبين الشرك وبين إنكار البعث، فما معنى قول وما معنى كتاب حكم المرتد، وهو الذي يذكر في كتاب الحدود من أبواب أو كتب الفقه في كل مذاهب، يذكرون فيه أنواعا مما يرتد به الإنسان، إما بقول أو فعل أو اعتقاد. فتكون اعتقادات كمن اعتقد مع الله يعجل شريكا في ذاته أو في أسمائه أو في أفعاله أو في ألوهيته، ويذكرون كذلك أشياء من الأقوال كمن سب الله ورسوله واستهزأ بالأنبياء ومن سخر بالشريعة وكذب بالقرآن، وكذلك أمور متعلقة بالأفعال كمن سجد لصنم أو لشمس أو أهان نبيا أو ما شابه ذلك. فهذه كلها يكفر بها الإنسان بشيء واحد منها. فإذا كان الكفر لا يكون إلا بمجموع تلك الأشياء، معنى ذلك أنه لا يكفر إلا بمجموع تلك الأشياء، والعلماء مجمعون على أنه يكفر بشيء واحد، حتى أنهم يكثرون بكلمة يقولها بلسانه على وجه الهزل واللعب، كما لو استهزأ بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بالله على سبيل الهزل واللعب يكفر، كما أنزل الله عز وجل ذلك في كتابه تبارك وتعالى عندما قالوا: ما رأينا مثل قرائنا، أكذب ألسنا ولا أرغب بطونا ولا أجبر عند اللقاء، يريدون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فكفرهم الله عز وجل: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكذكر الشيء حتى إن بعض الفقهاء يكفر ببعض الكلمات، كما لو صغر المعظم، كما لو قال مسيجد مصيحف، قالوا هذا تصغير لما عظمه الله وهذا كفر، كما يذهب إليه بعض الحنفية. فهذه الأمور تدل على أن المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه، إما بقول واحد وإما بفعل واحد وإما باعتقاد واحد. والعلماء مجمع أنه لا يكون الكفر إلا بأن يجمع أنواع الكفر، أن يكفر بقلبه ولسانه وفعله، هذا كلام باطل. فدل على الكفر يحصل بشيء واحد مكفر ولو أتى بكل أشياء. وعلى هذا فلو أشرك إنسان بالله عز وجل فهو كافر، ولو أقر بالصلاة ولو آمن بالبعث ولو آمن بالملائكة ولو صدق الرسول ولو آمن به. نعم.
قال: ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون.
نعم، هذه آية خبر أخبر الله بأنهم كفروا بكلمة، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أي أنهم كفروا بهذه الكلمة، فأثبت الله لهم إسلاما سابقا ثم كفرا لاحقا، أي لم يكونوا منافقين كفارا في الباطن، قال كفروا بعد إسلامهم، فدل على أنهم كانوا مسلمين. وقالوا: لو كان محمد حقا وصدقا لكنا أضل من الحمير، وقيل أنها نزلت في غير ذلك. فلا شك فهذه الآية تدل على أن الرجل قد يكفر بكلمة يقولها بلسانه، كلمة، وإن لم يعتقدها بقلبه. فالله كفرهم بالكلمة مع أنهم كانوا مع النبي فإن هذه قالوها في غزوة في الغزوة من الغزوات، فهم يصلون مع النبي عليه السلام ويؤمنون بالقرآن وبالبعث، بل يجاهدون، فكانوا في جهاد، ومع ذلك كفرهم الله بكلمة قالوها بألسنتهم بعد أن أثبت الله إسلامهم قبلها. نعم.
قال: وكذلك الذين قال الله فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله في كتابه أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح واللعب. فتأمل هذه الشبهة، وهي قولهم: تكفرون المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويصومون. ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق.
نعم، هذه من أكبر الشبه التي يدندنون عليها، وذلك هم يمنعون أن يكفر من قال لا إله إلا الله إلى يومنا. قال فلان يكفرون المسلمين، هؤلاء الوهابية يكفرون المسلمين، السلفيون يكفرون المسلمين. من هم المسلمون؟ الذين نطقوا بالكلمة ولو أتوا بنواقضها، يقول لا إله إلا الله ويستغيث بالموتى ويذبح لهم وينذر لهم. بل منهم من يضيف لذلك ما هو أعظم، كاعتقاد شريك الله في الربوبية، كمن يعتقدون بالغوث وبالأقطاب الأربعة وبالأبدال، وأنهم يتحكمون في الملكوت، وأن الله أعطاهم علم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف يكون إذا كان، كما يقوله الرافضة في من يعبدونه من آل البيت، ويقوله الصوفية في كثير من أئمتهم. ومع ذلك قالوا: كيف تكفرون المسلمين؟ فهؤلاء كفرهم الله بكلمة والله. وفي هؤلاء الذين استهزأوا بالنبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، قال جل: قد كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت الله لهم إيمانا. وهذا فيه رد على من قال إنهم كانوا منافقين وإنما ظهر نفاقهم بهذه الكلمة. لا، القرآن يرد هذا القول ويبين بأنهم كانوا مؤمنين وأنهم كفروا بكلمة قالوها بألسنتهم بعد أن كانوا مؤمنين، فزال إيمانهم بهذه الكلمة. فدل على أن الكفر قد يكون بكلمة واحدة، أو قد يكون بقول واحد، أو يكون بفعل واحد، ولو أتى بكل أفعال، ولو أتى بكل أقوال، كمن أنكر وجوب الصلاة ولو أقر بالدين كله، فضلا عن من أنكر البعث وآمن بباقي أركان الإيمان والإسلام. وهذا لا شك أنه ظاهر لمن تأمله. نعم.
قال: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل مع صلاحهم وعلمهم أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقول أناس من الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل: اجعلنا إلها.
نعم، الله عز وجل قال عن بني إسرائيل: اجعلنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. لما طلبوا من موسى عليه السلام اجعلهم إلها بعدما وجاوزنا بني إسرائيل البحر، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعلنا إلها كما لهم آلهة، اجعلنا إلها نعبده. ويدعو أن الإله هو المعبود وليس الخالق. لا، ما يقول ليس معنى اجعلنا خالقا، الخالق لا يجعل، اجعلنا إلها أي معبودا نعبده ونجسد صورته على هيئة هذا الصنم كما لهم آلهة. فهؤلاء من الذي قالها؟ قال قوم صبروا على إيذاء فرعون وعلى تعذيبه حتى خرجوا مع موسى ونجاهم الله تبارك وتعالى. ولما قال بعض من آمن من الصحابة رضي الله عنهم في فتح مكة، وكانوا حديثي عهد بكفر، ومروا على سدرة يعكف عندها المشركون ويعلقون بها أسلحتهم، يقال له ذات أنواط، قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا شجرة نتبرك بها، بمعنى نعلق الأسلحة وتحل بهذه الأسلحة البركة، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: إنها السنن، وقيل السنن، قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فدل على أن اتخاذ التبرك بالأشجار من اتخاذها آلهة، وأن هذا من جنس قول بني إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها. نعم، فهذا قد يقوله الإنسان، قد يقول هذه الكلمة وهو مسلم وهو عالم وهو صالح، لكن إذا كانت الكلمة تناقض الإسلام فهي تكون كفرا ولا ينظر هنا إلى صلاحه. فلا تقول والله فلان يصلي هذا رجل صاحب عبادة كيف تكفرونه إذا كان يدعو غير الله عز وجل. ليس قضية قضية صلاحه وإنما قضية التزامه. الكفر والإيمان ليس لنا أن نكفر إلا من كفره الله ورسوله حكم شرعي. كما أننا لا يمكن نحكم لأحد بالإيمان إلا بما دل عليه الدليل، كذلك لا نحكم على أحد بالكفر إلا بما دل عليه الدليل. فالكفر حكم شرعي كما أن الإيمان حكم شرعي. فمن كفره الله ورسوله كفرناه، ومن حكم الله له بالإيمان حكمنا عليه، أي في ظاهرا. فهذه الأحكام ليست إلينا وإنما تعرف بالدليل. نعم.
قال ولكن للمشركين شبهة يدلون بها
يدلون
ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا، وكذلك الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوا واتخذوا ذات أنواط بعد نهي لكفروا، وهذا هو المطلوب.
نعم، لو قالك قال طيب هؤلاء لم يكفروا، يعني ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال له اجعلنا ذات أنواط أن يعيدوا الشهادتين أو أن يغتسلوا مثل لمن قال بوجوب الغسل، وكذلك موسى عليه السلام لم يأمرهم بتجديد الإيمان. قال الشيخ لأنهم لم يفعلوا وإنما طلبوا، فالصحابة رضي الله عنهم طلبوا من النبي أن يجعل لهم ذات أنواط. ولو جعل الله ولو أنزل الله بركة في شجرة من الأشجار بحيث تحل البركة على السلاح الذي يعلق عليها لجاز التبرك بها، كما أن الله شرع لنا نطوف بالبيت، أليس كذلك؟ لذات البيت لا، طاعة لله تبارك وتعالى، وأخبر من طواف البيت عبادة، وأن الإنسان يؤجر من الصلاة في المسجد بمئة ألف صلاة، وأمرنا أن نقبل الحجر الأسود وأن نستلمه. لكن لو فعلنا ذلك في غير الكعبة لكان شركا، ولو تمسحنا بغير الحجر الأسود وقبلناه واستلمناه لكان شركا، لأنه من باب التبرك الشركي. طيب لماذا جاز ذلك في الحجر الأسود؟ لأننا نفعل ذلك طاعة لله، إذ العبادة أصلها إيش؟ التعبد لله إيش؟ بطاعته وامتثال أمره. وذلك قالوا يا رسول الله اجعل لنا، أي سر ربك أن يجعل لنا شجرة تحل فيها البركة من عند الله بحيث نعلق الأسلحة وتحل البركة. فبين لهم النبي عسى أن هذا لا يمكن يكون مشروعا، لأن هذا من الشرك. وذلك طلبوا ممن؟ من المشرع. ولكن لو طلب هذا من غير النبي عليه الصلاة والسلام كان الطلب شركا. السبب أن الطلب من النبي طلب من المشرع، لو شرع لهم ذلك عليه الصلاة والسلام لكان شريعة أو لم يكن كذلك لكان شريعة. وذلك فرق بين طلبهم من المشرع وطلبك من غيرك، فهم يطلبون من المشرع، أي يا رسول اشرع لنا واجعل لنا وسر ربك، لأن فعل المسلم تشريع، فلو فعله فهم تبعوا لفعله، فهم طلبوا ولم يفعلوا. لكن لو فعلوا من غير طلب لكانوا مشركين. لكنهم لم يفعلوا وإنما طلبوا، وهذا الطلب قالوا هو وسيلة للشرك الأكبر، لكن لم يكن شركا أكبر، حتى قالوا أنه شرك أصغر. وذلك لم يكفروا لأنهم لم يفعلوا، وإلا لو فعلوا قبل أن يطلبوا بمحض آرائهم لكانوا مشركين. ولو عصوا النبي عليه الصلاة بعد أن بين لهم وخالفوا أمره وتبركوا بشجرة لكانوا أيضا إيش؟ مشركين. فنحن كلام عن من فعل لا عن من لم يفعل. هؤلاء لم يفعلوا، كيف تقيسون إيش؟ من لم يفعل تقيسون من فعل على من لم يفعل. فنقول هؤلاء بخلاف من تبرك بالقبور واستغاث بها، هذا قد فعل الشرك، وأما أولئك طلبوا كيف تقيسون هذا؟ تقول الله لا يكفر هؤلاء كما أن أولئك لم يكفر. نقول لك طلبوا ولم يفعلوا، هؤلاء فعلوا، تواركوا بالقبور طافوا بها واستغاثوا بأصحابها. نعم.
قالوا لكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك ولا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمنا أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان.
يعني الذين قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة أصحاب موسى كانوا أقرب الناس من موسى، صبروا على إذاء فرعون أكثر من 40 سنة وقيل أقل من ذلك، ومع ذلك إيش وقع؟ فهؤلاء هم أقرب ناس من موسى وأصحاب موسى وهم علماء فقهاء بما علمهم موسى، ما ذاك لم يسلموا من أن يقولوا هذه المقالة. كذلك الذين خرجوا مع النبي عليه السلام هم من آمن به وصاحبه، لكنهم كانوا حديث عهد به كفر، ومع ذلك كانوا مؤمنين، ومع ذلك سألوا ذلك السؤال ولم يعلموا أن هذا السؤال ينافي أصل الدين، لم يعرفوا أن 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 هذا أن هذا الفعل وهو اتخاذ تبرك الأشجار ينافي ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وذاك سألوا. فهذه يفيد الإنسان لا يقول والله أنا لا التوحيد عارفه، ما يحتاج أن يراجعه ولا نذاكر فيه ولا نتأمله، كما يقول الجهال لما قالوا الشيخ جاء تعلمنا التوحيد، التوحيد عرفناه، كيف عرفتموه أنتم غارقون في الشرك أو في الدفاع عن أهل الشرك أو في جزين الشرك أو الجهاد مع أهل الشرك ضد أهل التوحيد؟ أنتم غارقون بأنواع من المكفرات والشركيات، إما أن تكونوا مشركين تعبدون غير الله من الأحجار والأشجار، وإما أن تدافعوا عن هؤلاء وإن لم تفعلوا فعلهم وتذبوا عنهم، وإما أن تجاهدوا معهم ضد أهل التوحيد، وإما أن تسبوا الدعوة التي جاء بها الشيخ وتقول هذا دين جديد ومذهب خامس. وذلك يفيد الإنسان لا بد أن يتعلم ليسلم. نعم.
قال وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد الذي إذا تكلم بكلام الكفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، لو تكلم الإنسان بكلمة كفرية كما فعلوا، كما لو شك في قدرة الله أو قال الله لا يقدر على كذا أو ما شابه ذلك ما يخفى عليه، فهذا إذا علم في ساعته ولم يباشر هذا الشرك فإنه يكون معفوا عنه. نعم.
قال وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هم قالوا اجعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. احنا قلنا أن مجرد الطلب ليس كفرا، لأنهم طلبوا من المشرع الذي لو فعل وشرع لكان شريعة، لكنه لم يشرع ذلك، وبين أن هذا لا يمكن يشرع في شريعته الكاملة في توحيد الله عز وجل. ومع ذلك مع أنهم كانوا معذورين بهذه المقالة لأنهم ظنوا أن يمكن يشرع في الدين وأن كلامه ليس كفرا، غلظ عليهم، قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها، أي جعل مجرد طلب شجرة تبركنا بها من طلب الإله الذي يعبد من دون الله عز وجل، فغلظ عليهم هذا التغليظ لأن الأمر عظيم. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يغلظ فيما هو من أبواب الشرك، أي إذا كان الأمر يفتح باب من أبواب الشرك الأكبر يغلظ فيه، قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني الله ندا، بل قل ما شاء الله وحده، معنى صحيح ما ظن ذلك ولا اعتقد أن تكون مشيئة النبي عليه الصلاة والسلام كمشيئة الله، لكنه غلظ في ذلك. لماذا؟ لأنه قد يفتح الباب إلى الشرك الأكبر. نعم.
قال ولهم شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وقال قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عن من قالها ومراد هؤلاء الجهلة.
أحاديث أخرى ولا أخر؟
عندي أخرى.
لا ما سمح. أخر في الكف عن من قالها.
وأحاديث أخرى في الكف عن من قالها.
نعم.
ومراد هؤلاء الجهلة أن من قاله فإنه لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيء من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيء من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل
ورأسه
ورأسه. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث.
نعم طبعا هذه يقول يا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالكف عن من قال لا إله إلا الله، وغلظ على أسامة لما قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله وكان في صف المشركين يقاتل، لكن لما علاه أسامة بالسيف قال لا إله إلا الله فقاتله، ظن من أسامة أن إنما قال ذلك ليستعيذ من القتل، ليحمي نفسه من القتل، فغضب النبي عليه السلام وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. هذا يقولون الرسول أمر بالكف عن من قال، كيف تكفرون؟ فنقول لا شك أن الإنسان يعني مفهوم كلامهم أن من قال لا إله إلا الله فإنه لا يكفر ولو فعل ما فعل، نقول أليستم تكفرون من أنكر البعث من المسلمين ولو أقر بالدين كله ولو قال لا إله إلا الله، وتكفرون من جحد الصلاة ولو أقر بلا إله إلا الله وقالها، وتكفرون من أنكر كذب الأنبياء ولو أقر بلا إله إلا الله؟ كيف تكفرونه إذا جحد نبوة نبي من الأنبياء أو أنكر البعث، ولا تكفرونه إذا جحد أصل الدين وهو توحيد الله جل وعلا إفراده بالعبادة؟ وقد ذكر الشيخ رحمه الله أيضا إجماع المسلمين على تكفير بني مسيلمة، بني حنيفة قوم مسيلمة، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، وإنما ادعوا أن مسيلمة أشرك بالنبوة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك المسلمون إجماع على كفرهم وقتالهم، وكذلك الذين حرقهم عليهم بالنار وبنو عبيد القداح وغيرهم من باطنية كانوا يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويحجون، وما ذلك أجمع المسلمون على كفرهم وردتهم، وهذا أمر مجمع عليه. وحتى بهذا الذي يقول هذه الشبهة هو قد تقول طيب رجل أقر بالدين كله وأنكر البعث يقول لا إله إلا الله وينكر البعث يقول كافر، أنكر وجوب الصلاة يقول كافر، طيب كيف تكفره؟ هو يقول لا إله إلا الله، لماذا لم تنفع ولا إله إلا الله؟ لا شك أن هذا يدل على تناقضه. نعم.
قال ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث، فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي تثبتوا، فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى.
طبعا حديث أسامة لأن الرجل قال هذه الكلمة ولم يثبت عنه ما يناقضها، أي قالها ثم قتل، وأسامة قتله ظن أنه إنما قال ليدفع عن نفسه القتل خوفا من القتل، والقاعدة أن من قال لا إله إلا الله فإنه يحكم بإسلامه بمجرد هذه الكلمة إلا أن يظهر ما يناقضها، كما لو قال لا إله إلا الله ثم سب الله ما تنفع الكلمة، قال لا إله إلا الله ثم قال الصلاة غير واجبة، قال لا إله إلا الله ثم استهزأ بالأنبياء، قال لا إله إلا الله ثم سجد للصنم أو طاف بقبر معظما له، لا تنفع الكلمة، لأنه ظهر بعد أن قالها ما يدل على نقيضها، وإنما يلزم الكف عن من قال لا إله إلا الله إذا قالها ولم يظهر منه ما ينقضها. فالعلماء يجمعون على أن من أنكر البعث أو صلاة من الصلوات كفر ولو قال لا إله إلا الله، لماذا؟ لأنه قد تبين بإنكاره للصلاة أو إنكاره للبعث وعدم إيمانه أنه مناقض لقول لا إله إلا الله. و وقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض حياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. هذه نزلت في من؟ في من قال لا إله إلا الله كان مشركا، فجاء إلى الصحابة في بعض الصحابة في السفر فسلم عليهم فقال إنما سلم علينا وهي تحية الإسلام ليظهر أنه مسلم ليكف نفسه، فقتلوه ظن أنه باق على الشرك، فأنزل الله هذه الآية إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي لا طالما الرجل ألقى إليكم السلام أو أظهر الإسلام ولو كان مشركا قبل ذلك فإنك تعامله بما أظهر، طالما أنه لم يظهر منه بعد ذلك ما يناقضه، إذا قال إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا تثبتوا، فإذا وقع تبين بأنه قد وقع فيما ينقض لا إله إلا الله وجب إيش؟ قتله وتكفيره. أما إذا قال ولم يخرج من فمه ولم يظهر من فعله ما يدل على كفره فإنه يجب التزام هذه الكلمة الكف عن قتله وتكفيره. نعم.
قال وكذلك الحديث الآخر وأمثاله.
وقوله لو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن تثبت معنى، قال إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. إذا كان مجرد أن يقولها لا يكفر، إيش داعي التبين؟ تبين لماذا؟ ما الفائدة من التبين والتثبت؟ إذا كان مجرد أن يقولها ولو فعل ما فعل ولو قال ما قال لا يكفر، خلاص إذا لا داعي للتثبت. تثبت يتحقق هل هو ملتزم بهذه الكلمة أم أنه فاعل ما ينقضها، فيكون قائلا بلسانه ما ينكره بفعله وقوله. نعم.
قال وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرنا أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك.
الحديث الثاني هو قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، جاء حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. المراد بذلك أنه يجب أن يقاتل حتى يظهر التوحيد والإسلام. فإذا قالوا رجل كان مشركا لا يقول لا إله إلا الله، كان مشركا لا يقول لا إله إلا الله، فأردنا فقاتلنا حتى قالها، تبين بعد ذلك إيش إسلامه. لكن لو رجل أنكر البعث مسلم أو كان يقول لا إله إلا الله وأنكر البعث، توبته أن يقول لا إله إلا الله؟ ها؟ طيب رجل ينكر البعث يقول ما في بعث، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يصلي يصوم، لكن البعث يقول لا يؤمن به، ماذا نقول له حتى نطالبه بالإيمان؟ نقول يقول لا إله إلا الله، هو كان يقول، لكن نقول لا أثبت إيمانك بالبعث وارجع عن تكفيرك. رجل يجحد الصلاة ويقول لا إله إلا الله، توبته بأن يقر بوجوب الصلاة وأن يفعلها. أما الرجل الذي كان ممتنعا من قول لا إله إلا الله كاليهود والنصارى والمشركين كانوا ممتنعين، يعرف إسلامهم بأن يقولوا هذه الكلمة. أما إذا كان رجل يقولها ولكنه فعل ما ينقضها من أمر آخر، فإنه هذه الكلمة لا تثبت إسلامه، لأنه كان يقول هذه الكلمة قبل كفره، وإنما يثبت توبته وإيمانه بالرجوع عما كفر به، كما لو أنكر البعث أو كذب نبيا أو ما شابه ذلك. فهؤلاء إنما قبلت منهم الكلمة بعد قتال من كانوا ممتنعين منها، فقالوا أمرت أن أقاتل الناس، قيل العرب وقيل كل الناس الذين لم يسلموا، حتى يقولوا، لأن هؤلاء جميع طائف المشركين واليهود والنصارى وغيرهم كانوا يمتنعون أن يقولوا أشهد لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، فإذا قالوا أشهد أن لا إله إلا الله ونحن رسول الله عرفنا بأنهم دخلوا في الإسلام.
قال والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس تهليلا وعبادة، حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة.
نعم، الذي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله رسول الله، والذي نهى أسامة عن قتل من قال لا إله الله، هو الذي أمر بقتل الخوارج. أوليس الخوارج يقولون لا إله الله؟ نعم، ويصلون، بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم أكثر عبادة من الصحابة، قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، وجاء في لفظ ليس صلاتكم إلى صلاتهم بشيء ولا قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، فدل على شدة اجتهادهم، ومع ذلك أمروا أن أو أمر الإنسان أن يقتلوا، بل إنهم يقتلون قتل استئصال وإبادة بحيث لا يبقى منهم عين تطرف. قال إن أدركتهم لقتلنهم قتل عاد. قتل عاد يعني قتل ماذا؟ إبادة، استئصال، ليس أن يقاتلوا إذا قاتلوا، لا، متى ما عرف أنهم على هذا المعتقد أبيدوا، يقبض عليهم ويقتلوا واحدا تلو الآخر. طيب أين كلمة آية الله؟ لماذا لم تعصم دماءهم؟ لأنهم فعلوا ما يستحقون به القتل، فعلوا مع كثرة عبادهم، لما ظهر منهم ما يخالف الشريعة مما يوجب القتل أمر بقتلهم ولم تنفعهم تلك الكلمة. نعم.
قال وكذلك ما ذكرنا من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة.
اليهود كان يقول لا يا الله، لكن كان ضاله من جهة الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فاليهود كان يقول لا إله إلا الله لكن لا يقول أن محمد رسول الله، فلم تنفعهم هذه الكلمة وكانوا كفارا بإجماع المسلمين. كذلك قوم مسيلمة يقولون لا إله إلا الله، بل يقول أن محمد رسول الله، لكنهم جعلوا مسيلمة شريكا له فقط، مع ذلك أجمع المسلمين على كفرهم وقتالهم. فلم تنفع تلك الكلمة لما ظهر منهم ما ينقضها. نعم.
قال: وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة.
لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، لأن الذي أخبره بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وكان بينهم وبينهم خصومة. طيب ماشي، عموما عندنا لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة. نعم.
لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الآية: وكان الرجل كاذبا عليهم.
نعم، هذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ليأخذ صدقات وزكوات بني المصطلق، وكان بينه وبينهم خصومة، فلما توجه إليه وقد سمعوا بقدوم مبعوث النبي خرجوا، فظن أنهم إنما خرجوا ليصدوه، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنهم منعوا الزكاة، مع أنه ما جاءهم ولا سألهم. فهم النبي عليه الصلاة والسلام بغزوهم حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فدل على الرجل أن هؤلاء كانوا يقولون، هو ما جاء، هو لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أنكروا لا إله إلا الله، كذبوا بلا إله إلا الله، كفروا عبد الأصنام. هل قال ذلك؟ قال إيش؟ منعوا الزكاة، وهم بقتلهم لأجل منع الزكاة. كيف بمن منع التوحيد أو كذب بالتوحيد؟ نعم.
قال: فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرنا،
وهو أن يكف عن من قال لا إله الله ولم يفعل ما ينقضها، أما من قالها ثم فعل ما ينقضها من قول أو فعل أو اعتقاد ظهر منه فهذا لا تنفع هذه الكلمة. نعم.
قال: وله شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا.
طبعا هذا في حديث يوم القيامة، أن الناس من شدة الكرب يذهبون ليستغيثوا بالأنبياء، أي يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله، فيذهبون إلى آدم ثم نوح، كل يقول: لست لها لست لها لست لها، حتى يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع عند ربه ليقضي بين العباد، وهي الشفاعة الكبرى، فلا ينزل الله للقضاء بين العباد حتى يشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: هذا استغاثه، إذن يجوز أن نستغيث بالأموات والغائبين. نعم.
قال: فالجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ينكرها، كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء والأنبياء وغيرهم، أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك، تقول له: ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه لنفسه صلى الله عليه وسلم.
نعم. فلو هذه استغاثة، استغاثة الناس بالأنبياء، استغاثة بحي أم بميت، حاضر أم غائب؟ حاضر. فهم جاءوا إلى آدم وكلموه، وإلى نوح وكلموه، وإلى إبراهيم وموسى وعيسى، فهم يستغيثون بمن كان حيا حاضرا فيما يقدر عليه، وهو يقدر أن يدعو الله أو أن يشفع عند الله ليقضي بين العباد. ما سألوه نزول المطر ولا النجاة من النار، لو استغاثوا به في النجاة من النار أو دخول الجنة أو نزول الغيث لكان شركا، لأنهم سألوه ما لا يقدر عليه إلا الله. وعلى هذا فنقول هذه استغاثة بحي حاضر فيما يقدر عليه، وأنتم تستغيثون بالأموات، أو الغائبين فيما لا يقدرون عليه، كمن يسأل يستغيث الميت أو الغائب ويهتف به وهو بعيد، لا يستغيث به لو قد اعتقد أنه يسمع صوته وكلامه وقادم على إجابة سؤله. وبعضهم يسأل ما لا يقدر إلا الله، كمن يسأل الميت أو الغائب نزول المطر ومغفرة الذنوب والنصر على الأعداء والشفاء من الأمراض، وهذه لا يقدر عليها إلا الله، لا يقدر عليه لا الحي الحاضر القادر، لا الحي الحاضر ولا الغائب ولا الميت. ولذلك لا ينكر العلماء أن يستغاث بمن كان حيا حاضرا فيما يقدر عليه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وقالت هاجر لما سمعت صوتا بعدما أشفقت على موت ولدها للعطش، سمعت صوت أغث إن كان عندك غوث، أغث إن كان عندك غوث، سمعت صوتا تستغيث بالحي الحاضر. وهذا لا ينكره أحد من العلماء، وإنما ينكرون استغاثة بالأموات والغائبين ويستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. وذلك لا يمنع العلماء أن تأتي رجل صالح وتقول يا فلان ادعو الله لي، كما كان يفعله الصحابة، يا رسول الله استسقي لنا، ادعو الله لنا بالسقيا، يا ركوا هلكت الأنفس وجاع العيال فادعو لنا ربك، فهذا لا بأس به. ولم يأتي أحد إلى قبر النبي عليه السلام بعد موته ويقول يا رسول الله استسقي لأمتك أو ادعو الله لنا أو افصل بيننا أو ادعو الله لنا مغفرة الذنوب، ما فعل صاحب ذلك، ولو كان ذلك جائزا لفعلوا إذ كانوا أقرب إلى قبر النبي عليه السلام، لا سيما قبل وفاة عائشة رضي الله عنها، أي كان يستطيع دخول البيت والوقوف عند قبره ويقول له يا رسول الله ادعو الله لنا استغف لنا ربك، كما كان يفعلون به في حياته. نعم.
قال وله شبهة أخرى وهي قصة،
يقول بل أنكر السلف من قصد الدعاء الله عند قبره كما فعله الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وكذلك علي بن الحسين لما رأوا أناسا يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بجانب القبر فرجة ويدعون الله بجانبها، هم يدعون الله ما دعوا الرسول، لكنهم ظنوا أن الدعاء بجانب القبر أقرب للإجابة، أي هم عبدوا الله بجانب القبر، مع ذلك أنكر عليهم آل البيت وقالوا ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، أي أنت أدخل المسجد وقول اللهم بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فتصلي على الإنسان وتسلم عليه في دخولك المسجد ويبلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلامك، فأنكروا عليهم ذلك واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري عيدا، قالوا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعل اللهم لا تجعل قبري عيدا، فجعلوا اعتيادا اتيان القبر والدعاء الله مدعى القبر بجانبه من اتخاذه عيدا، وهو عين ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مخرج الحديث من آل البيت، فأنكروا هذا الفعل. كيف من دعا النبي وسأله سواء سأله الدعاء أو سأله الحاجة، كما قال الله اشفني أو عافني، أو يقول يا رسول الله ادعو الله لي. نعم.
قال ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال ألك حاجة، فقال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا، قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبرائيل شركا لم يعرضها على إبراهيم، فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبرائيل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه فإنه كما قال الله فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نارهم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره الله أن يضع إبراهيم عليه السلام عنه في مكان بعيد لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل، وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون.
نعم، جبريل عليه السلام عرض قال لك حاجة، عرض إيش؟ أن يفعل ما هو تحت قدرة جبريل. جبريل رآه النبي صلى الله عليه وسلم له 600 جناح قد سد الأفق، رفع قرى لوط بطرف جناحه حتى سمع الملائكة أهل السماء صياح نباح كلابهم ثم قلبها. وأين هذا من النار؟ كان يستعني يخرج إبراهيم عليه السلام أو يخمد النار، فهو عرض عليه ما تحت قدرته، وجبريل حي يكلمه، فقال ليس أما إليك فلا، واعتمد إبراهيم عليه السلام على ربه تبارك وتعالى ولم يسأله مع جواز السؤال، لكن لكمال توحيده إنما لم يعلق قلبه إلا بالله تبارك وتعالى. فهذا هذا سؤال حي، لو جاز فهو سؤال حي حاضر فيما يدل عليه. وموضع النزاع هو سؤال الغائب أو سؤال إيش الميت أو سؤال المخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه، فيما لا يقدر عليه، وهي من أمور خاصة بالله عز وجل، فهذا يكون الشرك. فلو سأل إنسان غائبا أو سأل ميتا أو سأل حيا فيما لا يقدر عليه إلا الله لكان شركا، أما سؤال الحي الحاضر فيما يقدر عليه فهذا لا يمنع منه مسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولنختم الكلام إن شاء الله بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، لكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما.
يعني أن الإيمان لا بد فيه من اجتماع هذه الأمور الثلاثة، لا بد أن يكون منه عمل وقول واعتقاد، وهذا مجموع الإيمان. فإذا فقد العمل بالكلية مع القدرة عليه كان كافرا، وإذا فقد القول كان كافرا، وإذا فقد الاعتقاد كان كافرا، فلا بد فيه من قول واعتقاد وعمل. نعم.
قال: فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما، وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق في الدرك الأسفل من النار، وهو شر من الكافر الخالص، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار.
طبعا هذا يتكلم الشيخ عن طائفة من خصوم الشيخ ونوع من أنواع المشركين، وهم الذين أقروا بما جاء به الشيخ. نعم، أقروا بأن دعاء الموتى شرك، والاستغاثة بهم شرك، والنذر لهم شرك، وأن ما يفعل في كثير من القبور من التبرك بالأشجار والأحجار والكهوف والغيران كما كان في وقت الشيخ في نجد وفي غيرها، قالوا أنه شرك، ولكننا إيش لا نقدر إلا أن نوافق أقوامنا، أي نفعله ونوافق أقوامنا لا اعتقادا فيه، بمعنى قد نستغيث بالقبر ونسأله ولكننا في قلبنا كافرون به، لكن لأجل موافقة أقوامنا فعلنا ذلك، أي فعلناه عن غير اعتقاد، فهؤلاء عرفوا التوحيد لكنهم لم يعملوا به، عرفوا التوحيد ولكنهم فعلوا الشرك. فيقول الشيخ رحمه الله أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق، ومن قال لك أن الكفر أساسا جحدوا عن اعتقاد؟ الله قال: يعرفون كما يعرفون أبناؤهم. قال: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أساسا ما كفر أحد عن تكذيب، عامة من ذكر الله كفرا إنما كفروا عن جحود وعناد، جحود واستكبار وعناد. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهة لشاعر مجنون، أجعل آلة إلها واحدة، إن هذا شيء عجاب، أجئتنا نعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فهم كفروا جحودا وعنادا، ولا أخبر الله أنهم موقنون، وجحدوا بها أي بدعوة موسى واستيقنتها أنفسهم، استيقنتها. وقال جل في علم المشركين العرب فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فهم يجحدون بألسنتهم وفي قلبهم مقرون. فطالما أنهم لم يفعلوا التوحيد ولو كانوا إيش مؤمنين به في قلوبهم ما نفعهم ذلك، بل عمه أبو طالب الذي ذب عنه، هؤلاء ربما عادوه. طيب الذي ذب عنه ودافع عنه أبو طالب عم النبي عليه السلام، ألم يذب عنه ويدفع عنه؟ وما تجرى الكفار والمشركين على النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد موت أبي طالب؟ ألم أليس هو القائل ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا ملامتي أو حذار مسبتي لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فوالله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. طيب هو يقر بلساني بأن محمدا بأن دعوة محمد حق وأنه صادق فيما قال، لكن هل فعله أم لم يفعله؟ ما فعل، ما التزم التوحيد، مع أنه قر وصرح بلساني بأن ما جاء به ابن أخيه حق وأنه رسول الله حق حقا، ماذا كما نفع؟ السبب أنه لم يعمل بالتوحيد، لأن الإيمان لا ليس اعتقادا فقط بل اعتقاد وقول وفعل. فلو أقر لسانه بقلبه ونطق بلسانه ولم يفعل بجوارحه لم يكن موحدا. وذلك ها الذي يقر بالتوحيد ويفعل خلافه هو المنافق. من هو المنافق؟ هذا يقر بالتوحيد ويفعل إيش خلافه، والمنافق يفعل التوحيد وإيش وينكره بقلبه، فهؤلاء كالمنافقين. المنافق عكس هؤلاء، المنافق أنكر بقلبه وفعل بجوارحه وعملوا ظاهرا معاملة المسلمين، عملوا في الظاهر معاملة المسلمين. وأما هذا فإنه يقر بالإيمان والإسلام ويفعل إيش الكفر، فلا بد أن يعمل معاملة إيش المشركين وهو كافر. نعم.
قال وهذه المسألة مسألة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارا، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرف.
صنفا عندنا المشركون الذين فعلوا الشرك، وعندنا آخرون يعتقدون صحة التوحيد وبطلان الشرك لكنهم يفعلون ذلك موافقة لأقوامهم أو خوفا من ذهاب جاههم، وهذا طائفة كبيرة من خصوم الشيخ يقول له نعم أنت محق، بل يكاتبونه بأن ما دعوت إليه حق وما جئت به حق، لكننا إيش نخشى من فوات دنيانا، نخشى من الجاه، نخشى من ملامة الناس، لا نستطيع أن نخالف أقوامنا، فنحن نوافقهم في الظاهر على أفعال الشرك وإن كنا في بال بعض نخالفهم. وآخرون قد يفعلون التوحيد ظاهرا لكنهم لا يعتقدون في الباطن، وهؤلاء هم المنافقون، يفعل التوحيد ظاهرا دون اعتقاد في الباطن. والتوحيد لا بد فيه من اجتماع اعتقاد القلب وعمل الجوارح ونطق اللسان، متى ما تخلف ركن منها لم يكن موحدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى وهما ما تقدم من قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها.
نعم، لأن الذي يفعل يتكلم بالكفر قاصدا الكلمة يعني يفعلها باختياره خوفا من نقص جاهه أعظم كفرا من قالها على وجه الهزل واللعب، لأن الذي قالها على وجه الهزل واللعب إنما أراد أن يضحك القوم وهم يعلمون أنه هازل بها لا يعنيها ولا يقصدها، لكن الذي يفعلها خوف من نقص جاهه يفعلها والناس يرون أنه يفعلها معتقدا بها. أيهم أخبث، من فعل من قال قولا يراه الناس معتقدا لهذا القول أو من قال قولا كفريا ويعلم الناس أنه هازل؟ إذا كان الله كفر من قال كلمة على سبيل الهزل واللعب والسامعون يعلم أنه هازل لا يقصد حقيقتها يكون كافر من أشد أنواع الكفر، كيف من قال كلمة هي كفر يظهر أنه قاصد وأنه ناول لهذه الكلمة خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراه لقومه أو موافقة لهم؟ لا شك أن هذا أعظم كفر من المستهزئ. نعم.
قال والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان الكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة الآية. فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مداراة لأحد، أو مشاحاة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. والآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام والعمل، وأما عقيدة القلب فلا يكرهه أحد عليها. الثانية قوله تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فأثره على الدين.
نعم، قوله جل: من كفر بالله. نكمل بعد هذا إن شاء الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن
نعم. فقوله جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، استثنى الله من المكره، فدل عن قوله من كفر. ما الذي يمكن يكره عليه الإنسان؟ هل يمكن يكره على الاعتقاد؟ الاعتقاد أمر قلبي، ما تستطيع أن تكره أحد على أن يعتقد شيئا، وإنما الإكراه يقع على ماذا؟ القول والفعل. تكرهه على أن يفعل، افعل ولا قتلتك، أو على أن تقول قل ولا قتلناك ولا ضربناك، لكن اعتقد ولا قتلناك، وش دراك انه ايش قال؟ كي اعتقدت ودخل ما اعتقد. اذا الاكراه يقع على ماذا؟ على القول والفعل. فمعنى ذلك ان قوله من كفر بالله اي من كفر بقول او فعل. من كفر اي من نطق بالكفر، اما ان نطق بكلمه الكفر كما سب الله ورسوله، او بفعل كما سجد الصنم. الا من اكره، استثنى الله عز وجل المكره، اي لو اكره على ان يقول كلمه الكفر، قيل له سب الله، كذب الرسول، استهزئ به ولا قتلناك، فنطق بها، أو قيل له اسجد لصنم هذا، أو طف بهذا القبر، أو استغيث به، أو مرغ وجهك عند ترابه، وإلا فعلنا بك وضربناك أو قتلناك، ففعل، هذا مكره. فقال من كفر بالله أي من قال كلمة الكفر أو فعل الكفر من بعد إيمان إلا من أكره، يستثنى، وقلبه مطمئن بالإيمان. أما من أكره وقلبه جاحد غير مؤمن بما أمر به، هذا يستثنى من الكفر. لكن من شرح بالكفر صدرا، من هو الذي شرح بالكفر صدرا؟ إذا استثنى الله المكره، من الذي يعتبر قد شرح بالكفر صدرا؟ وهو الذي فعل الكفر أو قاله باختياره. الآية هل هي في الاعتقاد؟ لا، الآية في الأفعال والأقوال فقط. فدلت الآية على أن من قال كلمة الكفر باختياره من غير إكراه أو فعل الكفر باختياره فقد شرح بالكفر صدرا بغض النظر عن اعتقاده. الآية لا تتكلم عن اعتقاد، فحكم الله عز وجل على أن من قال كلمة الكفر باختياره سواء قالها على سبيل الهزل، اللعب، المداراة، لأي شيء، أو فعل كلمة الكفر أو فعل الكفر باختياره كما سجد صنم طلبا لإرضائهم أو مداراة لهم أو ما شابه ذلك، أو على سبيل الهزل واللعب، فقد شرح بالكفر صدرا، فهذا هو عليه غضب من الله وله عذاب عظيم. وإنما استثنى من ذلك من أمن أكره. فدل على أن من قال كلمة الكفر أو فعل الكفر من غير إكراه ما حكمه؟ أنه كافر، وإن لم يعتقد، وإن لم يعتقد. فهذه نص الآية، من كفر أي من فعل الكفر أثبت الله له كفرا إذا كان قد فعل الكفر أو القول باختياره، لأن الله لم يستثني إلا المكره، فلما استثنى المكره دل على أن ما سوى المكره داخل في الكفر، وأنه قد شرح بالكفر صدرا، وأن أن يقول الكفر بلسانه ولو طلب لدنيا ولو مداراة ولو مجاملة ولو لأجل إيش محبة قومه فراد أن يوافقهم أو فعل الكفر معهم وإن كان في قلبه كافرا به لكنه فعله باختياره، فهذا قد شرح بالكفر صدرا، وهذا كافر بنص القرآن وإجماع العلماء. فدل على من هؤلاء الذين خاصموا الشيخ وقال لا نحن نعلم أن ما يفعله أقوامنا باطل، وأن استغاثتهم بالأموات والطواف بالقبور باطل شرك، وأن الذبح للأموات شرك، لكننا نوافقهم، يعني لا نريد أن نخالفهم، نخاف منهم خوف من غير إكراه، يعني مداراة لهم، ربما يضيع جاهنا، نلام، نفقد مناصب وما شابه ذلك. فهؤلاء لا شك أنهم كفار. وإذا قال الشيخ الآية تدل على هذا من جهتين، الأولى لا من أكره، فلما استثنى الله المكره دل على أن ما سوى المكره لم يستثنى، وهو من قال كلمة الكفر أو فعلها باختياره. ومعلوم أن الكراه هل يكون على الاعتقاد ولا على الفعل؟ على الفعل فقط. فالآية كلها تتكلم عن الفعل، كما أكره المشركون عمار بن ياسر أن يوافقهم من يسب النبي ففعلها، فأنزل الله مثل هذه الآية، أي أكرهوه وقتلوا أمه وأباه، فلما أكرهوه قال هذه الكلمة كلمة الكفر، لكنه قالها عن غير اعتقاد. أما من قالها باختياره وافق المشركين باختياره، طاف بالقبر أو سجد صنم باختياره، سب الله ورسوله وسجد بالشريعة باختياره، طعن بالشريعة وسب التوحيد وقال دعوة الشيخ دعوة باطلة وما الدين جديد باختياره من غير إكراه، فهذا لا شك أنه كافر بنص الآية. والآية كلها الآية كلها عن الفعل والقول وليس عن اعتقاد القلب، إذ الاعتقاد القلب أساس لا يدخل فيه الإكراه، ما يدخل فيه الإكراه. فدل لما استثنى الله المكره دل عن المراد من الآية هو قول الفعل واعتقاده. فكل من قال كلمة الكفر أو فعل الكفر فإنه كافر بغض النظر عن اعتقاده. يعني مثال ذلك، رجل سجد لصنم معظما الصنم محبا له معتقدا أنه إله، كافر وغير كافر؟ كافر. رجل سجد لصنم وافق قومه، زار ناس وهم عباد أصنام فسجدوا فوافقهم على سبيل إيش؟ انحرج فسجد معه وهو في قلبه كافر من الصنم، كافر وغير كافر؟ كافر. لماذا؟ لأنهم سجدوا الصنم بغض النظر عن اعتقاد، هذا اعتقد فيه وذاك لم يعتقد، لأن الله قد أكبر بأن من فعل الكفر باختياره فقد كفر بالله عز وجل، إلا أن يكون مكرها ملجأ، حينئذ إيش؟ يستثنى من الكفر. وأن من قال كلمة الكفر أو فعله باختياره فقد شرح بالكفر صدرا. فالذي يطوف في القبور ويستغيث بأصحابها موافقة لقومه، أو كان يحب امرأة منهم فراد أن يداهنهم فقال أطوف معهم وأستغيث معهم حتى أتقرب إليهم لأنال منهم مالا، أو عرضوا عليه المال قالوا إيش؟ خذ هذا المال إذا سجد لصنمنا، أو دعوت هذا الميت أو استغفت به، فقال مال يلا يا فلان يا فلان، هو داخل قلبه مستهزئ به، كافر بنص القرآن. قال والثاني قوله جل وعلا ذلك بين مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، أي فعل الكفر محبة فيه ورغبة فيه؟ لا، لأجل الدنيا. فقد يفعل الإنسان الكفر لا رغبة في الكفر ولا طلبا ولا بسبب اعتقاده فيه، بل لأجل الدنيا. الذين كفروا وكذبوا بالنبي عليه السلام من أبي جهل فعلوه لأجل إيش؟ الدنيا. الله أثبت بأنهم مصدقون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بيت لا يجحدون. لماذا؟ خشوا أن يذهب بنو هاشم بالملك كله. نافسون في كل شيء، نافسون في الكرم أكرمنا، نافسون في السيادة أما أن يأتي منهم نبوة منين يجيب النبوة بعد؟ فجحد وهم في قلبهم موقنون. وذلك قال جل ذلك بينهم استحب، أي إنما وقعوا في الكفر بالكلام والفعل من غير اعتقاد لأجل استحباب الدنيا. اعتقادهم الكفر أنهم استحبوا الدنيا، استحبوا الجاه، استحبوا المنصب، خافوا من ذهاب الرئاسات، ولم يكن كفر عن اعتقاد. فدل على الكفر لا يكون باعتقاد فقط، وإنما يكفر الإنسان بقول وإن لم يعتقده أو بفعل وإن لم يعتقده، كما أنه يكفر باعتقاد مكفر. وأعظم أسباب الكفر هو طلب الدنيا الذي قاد الكفر. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الله قال ظلما وعلوا. لماذا جحدوا بك يا موسى؟ ظلما وعلوا، استكبارا في الأرض، استكبارا وعلوا أن نستجيب لموسى، نستجيب لها الضعفاء، نحن أسياد الناس نستجيب الضعفاء، ويكون حالنا كحال بن مسعود وحال صهيب الرومي وحال بلال الحبشي. استكبر، ما يمكن نتبع حتى نكون نحن وهم سواء. وذلك لم يكفروا عن اعتقاد، وإنما كفروا عن جحود وعناد. قال الشيخ صرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل، لأنهم فعلوا جاهلين بالحكم، لا يعلمون الحكم، أو البغض للدين، لا ما بغضوه لكن فعلوا طالبا للدنيا. فدل على أن من عبد غير الله كمن ذبح لميت أو نذر له أو استغاث به أنه كافر بالله عز وجل بغض النظر عن اعتقاده، حتى لو فعله طالبا لدنيا، حتى لو كان يبغضه بقلبه، يطوف بالقبر ويبغض هذا الفعل لكنه يفعله رغبة في الدنيا، خوفا من ذهاب الجاه، مداراة للناس، موافقة للحاكم، حياء من الناس من الكاميرات. فرأى هؤلاء يعبد، دخل عند معبد الهندوس وأخذوا يحنون يركعون له، فاستحى فركع معه، كفرت، انتهى الموضوع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. الشيخ يقول الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. بهذا نختم هذه الرسالة. طيب جزاكم الله خير.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا